الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من ثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أودع في كتابه أسرارا لا نهاية لها وعجائب لا تنقضي، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوف نعيش معكم في هذا اللقاء مع آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. تتجلى هذه الآية في عالم البحار والأنهار. يقول تبارك وتعالى: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. إنها آية عظيمة حدثنا فيها الله تبارك وتعالى عن حقيقة علمية موجودة بين النهر والبحر. هذه المنطقة، منطقة المصب، أي مصب النهر في البحر، منطقة حساسة جدا ومهمة جدا، ولم يدرك أهميتها العلماء إلا حديثا في السنوات القليلة الماضية. فقد قام علماء من الولايات المتحدة الأمريكية ببحث حديث جدا قبل أشهر قليلة في دراسة هذه المنطقة، أي المنطقة التي يصب فيها النهر العذب في البحر المالح. وكان عنوان هذا البحث هو كالتالي: حيث يلتقي النهر مع البحر. حيث يلتقي النهر مع البحر، ماذا يحدث؟ لقد نزلوا بأجهزتهم إلى أعمق نقطة في منطقة المصب. وطبعا النهر، جميع الأنهار كما نعلم تصب في البحار، فالنهر كل نهر له منبع، ينبع من منطقة معينة ثم يسير ثم ينتهي عند البحر، حيث يصب هذا الماء العذب ويخترق الماء المالح لعدة كيلومترات و يقذف مياهه في البحر المالح. والظاهرة التي حدثنا عنها القرآن أنه على الرغم من تدفق الأنهار العذبة إلى البحار المالحة لا يحدث أي طغيان لهذا على ذاك. يعني البحر المالح على الرغم من ضخامته لا يمكن أن يطغى على النهر أو يجعل ماءه مالحا. وطبعا أيها الأحبة، هذه الحقائق لم تكن معلومة زمن نزول القرآن، بل استرعت انتباه العلماء حديثا بعدما حدث التلوث الكبير في البيئة، وحدث التلوث في الأنهار أيضا. كانت منطقة المصب هذه هي صمام الأمان لهذه المياه العذبة التي سخرها الله تبارك وتعالى لنا. فعندما قام العلماء بحساب كميات الماء الموجودة على سطح الأرض، وجدوا أن هذه المياه 97.5% منها مياه مالحة، مياه أنهار. أكثر من 97.5% من مياه الأرض هي مياه مالحة. واثنان ونصف في المئة هي مياه عذبة، ومعظم يعني ثلثي المياه العذبة يتركز في المناطق الجليدية في القطبين الشمالي والجنوبي، يعني ثلثي بحدود 69% من المياه العذبة موجودة على شكل مياه متجمدة، والثلث الباقي هو مياه جوفية ومياه موجودة في التربة ورطوبة محمولة في الجو وغيوم وغير ذلك، ولا يوجد أنهار وبحيرات إلا أقل من 3 بالألف من المياه العذبة. يعني كل ما نراه من أنهار وبحيرات وينابيع جميعها لا تشكل إلا أقل من 3 بالألف من، ليس من كل المياه بل من المياه العذبة، والمياه العذبة لا تشكل إلا 2.5% من مجموع المياه على ظهر هذا الكوكب. وفي رحلة بحث العلماء عن مصادر للمياه العذبة كان لابد من دراسة التلوث في الأنهار، التلوث الكبير الذي أحدثته مخلفات التكنولوجيا الحديثة. وكانت المنطقة المهمة جدا والحساسة جدا هي منطقة المصب بين النهر والبحر، فقام هؤلاء العلماء بدراسة هذه المنطقة دراسة دقيقة، وخرجوا بعدد من النتائج، وربما نذهل إذا علمنا أن الله تبارك وتعالى قد جمع كل هذه النتائج في آية واحدة، وذلك عندما قال: وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. النتيجة الأولى التي وصل إليها هؤلاء العلماء أن هذه المنطقة يحدث فيها تمازج مستمر للماء العذب مع الماء المالح، وهذا يعني أن الله تبارك وتعالى عندما قال وهو الذي مرج البحرين أي خلط البحرين، البحر العذب والبحر المالح. وهنا قبل أن نكمل لابد أن نتعرف لماذا قال الله تبارك وتعالى مرج البحرين ولم يقل مرج النهر والبحر. فعندما درس العلماء هذه المنطقة أي منطقة المصب وجدوا أن هنالك تمازجا واختلاطا مستمرا للماء العذب مع الماء المالح، ووجد العلماء أيضا أن هنالك اختلافات كبيرة في درجات الحرارة وفي نسبة الملوحة وفي كثافة الماء في هذه المنطقة بالذات. ونلاحظ هذه الاختلافات من خلال المنحنيات البيانية التي رسمها هؤلاء الباحثون، فقد درسوا درجة الحرارة في منطقة المصب ووجدوا أن هنالك اختلافا وفوارق كبيرة بين الليل والنهار ومن فصل لآخر، ووجدوا أن هنالك اختلافات في ملوحة هذه المنطقة بسبب اختلاط الماء العذب مع الماء المالح. والشيء الجديد الذي وجده هؤلاء العلماء لأول مرة أن طبيعة الجريان أي جريان الماء العذب داخل الماء المالح هو جريان مضطرب وليس مستقرا، والجريان المستقر يكون جريانا مستقرا صفائحيا لا يوجد فيه اضطرابات، بينما الجريان المضطرب للماء يعني هنالك دوامات وهنالك اختلافات في سرعة الجريان إلى آخره. وهنا أيها الأحبة نستطيع أن نلخص بحث هؤلاء العلماء في 3 نقاط أساسية: أن منطقة المصب يتم فيها مزج دائم للماء المالح مع الماء العذب، ويتم فيها اضطراب في الجريان، وهنالك اختلافات كثيرة في الكثافة والملوحة والحرارة. وعندما رجعت إلى قواميس اللغة لأبحث عن كلمة مرج، وهو الذي مرج البحرين، وجدت أن هذه الكلمة تتضمن المعاني الثلاثة التي وجدها العلماء حديثا. فمن معنى كلمة مرج أي خلط ومزج، وهنالك معنى آخر المرج هو الاختلاف أيضا، والمعنى الثالث المرج هو الاضطراب. لذلك قال تعالى عن أولئك المشككين الذين هم في اضطراب من أمرهم فهم في أمر مريج أي مضطرب لا يستقر، أي أن كلامهم عن القرآن وتشكيكهم برسالة الإسلام أشبه بإنسان مضطرب لا يستقر ولا يستقيم، فهم في أمر مريج أي أمر مضطرب. وهنا يعجب الإنسان أيها الأحبة، الإنسان المؤمن طبعا، من دقة هذا التصوير الإلهي أن الله تبارك وتعالى اختار كلمة واحدة ليصف بها العمليات الفيزيائية الدقيقة التي تحدث في هذه المنطقة. ولذلك عندما قال وهو الذي مرج البحرين، في كلمة مرج قمة الدقة العلمية. ولكن السؤال، لماذا قال البحرين ولم يقل النهر والعذب كما قلنا منذ قليل؟ عندما درس العلماء البحار وجدوا أن الأنهار ليست هي المصدر الوحيد للمياه العذبة، هنالك في قاع المحيطات وتحت قاع المحيطات خزانات ضخمة للمياه العذبة تتدفق باستمرار من قاع المحيطات، وهذه الخزانات الضخمة يبلغ حجمها أضعاف ما يضخه النهر في البحر. يعني كل نبع في قاع المحيط يضخ كميات من المياه العذبة أضعاف ما يضخه ذلك النهر. وهنا ندرك لماذا قال الله تبارك وتعالى وهو الذي مرج البحرين، لأن هنالك بحرا عذبا وخفيا لا نراه بأعيننا ولكنه موجود، وهذه المياه العذبة التي تتدفق من قاع المحيطات أحيانا تصل إلى سطح الماء، تسير آلاف الأمتار حتى تصل إلى سطح الماء، وتظهر لنا الأقمار الاصطناعية التي قامت بتصوير هذه المحيطات والخلجان بالأشعة تحت الحمراء، تظهر وجود هذه الينابيع التي تمتزج بشكل دائم مع المياه المالحة. وإذا دققنا في هذه الصور نلاحظ أن ماء النبع العذب نجد أنه يتلون في الصورة طبعا بلون آخر، يدل على أن هذه المنطقة تحوي مياه عذبة باردة، تكون عادة باردة. وهنا أيها الأحبة نجد أن الله تبارك وتعالى دقيق في تعابيره عندما قال وهو الذي مرج البحرين، أي أن هنالك بحرا عذبا غير الأنهار التي نراها، هنالك بحرا عذبا في قاع المحيطات، وهنالك بحرا مالحا. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وهذه الكلمات الرائعة توقفت عندها طويلا وقلت لماذا قال الله تبارك وتعالى هذا عذب فرات، لم يقل عذب فقط، ولماذا قال هذا ملح أجاج ولم يقل ملح؟ وهنا أيها الأحبة سوف نكتشف معجزة في هذه الكلمات الأربعة: عذب فرات وملح أجاج. فمياه الأنهار ليست عذبة 100%، إنما تحوي نسبة ضئيلة من الأملاح والمعادن وبعض المركبات الكيميائية. ومياه البحار أيضا فيها ملوحة زائدة، يعني في كل متر مكعب من مياه البحر هنالك بحدود 35 كيلوغرام من الملح، هنالك ملوحة زائدة في هذه البحار. لذلك قال تعالى وهذا ملح أجاج، وعن المياه لم يقل هذا عذب فقط، إنما قال فرات، وكلمة فرات في اللغة أي مستساغ المذاق. لو كانت مياه النهر عذبة 100% ليس لها طعم وليس لها يعني أي شيء مستساغ، ولكن عندما تمتزج مع هذه الأملاح والمعادن إلى آخره فإنها تكسبها هذا الطعم المستساغ الذي نحس به أثناء شربنا لهذه المياه العذبة. إذن أيها الأحبة عندما قال تبارك وتعالى هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، إنما تعامل القرآن مع قضية المياه بدقة علمية كبيرة. فعلماء المياه اليوم يصنفون المياه حسب درجة الشوائب التي فيها أو الأملاح التي تحتويها. فالماء المقطر هو ماء عذب 100%، والماء الفرات هو ماء الأنهار يحوي نسبة ضئيلة جدا من الأملاح لا نحس بها ولكنها موجودة. والله تبارك وتعالى عبر عن ذلك بكلمة فرات، هذا عذب فرات. أما المياه الخاصة بمياه الأنهار البحار، هذه المياه تحوي كميات زائدة من الملح، لم يكن أحد يعرف ذلك الأمر، ولكن القرآن وصف لنا بأن ماء البحر هو ملح أجاج. ولو تابعنا تدبر الآية الكريمة يقول تبارك وتعالى وجعل بينهما برزخا، جعل بين البحر المالح والنهر العذب برزخا، أي مسافة فاصلة يمتزج فيها هذين البحرين ولا يطغى أحدهما على الآخر. هذه المنطقة هي المنطقة الحساسة جدا التي سماها العلماء منطقة المصب. وجعل بينهما برزخا، ولم يكن أحد أيها الأحبة يعلم شيئا عن هذه المنطقة، يعني حتى كلمة المصب أو منطقة المصب تحديدا هذا مصطلح علمي حديث لم يكن موجودا زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أحد يعلم شيئا عن وجود برزخ أو منطقة فاصلة. وبالفعل ثبت أن هذه المنطقة الفاصلة بين البحر المالح والنهر العذب، هذه المنطقة لها خصائص ولها ميزات ولها صفات تختلف عن كلا البحرين العذب والمالح. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، أي أن هنالك حجر أشبه بالجدار الذي يحجز ماء النهر عن ماء البحر، كأن هنالك منطقة محصنة. وحجرا محجورا أي حصنا منيعا لا يسمح لأحد البحرين أن يطغى على الآخر، وهذا ما وجده العلماء حديثا، ولم يتسرب الخلل إلى هذه المنطقة إلا عندما لوث الإنسان الأنهار ولوث البحار فاختل التوازن في هذه المنطقة. واليوم يعمل العلماء على إعادة التوازن لمنطقة المصب بسبب حساسيتها وأهميتها البيئية. وهذا ما أخبرنا به القرآن عندما قال: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. يعني انتبه أيها الإنسان إلى أهمية هذه المنطقة، لا تلوثها، لأن الله تبارك وتعالى جعلها منطقة توازن حساسة جدا، وهي تشكل مصدرا لك ولغيرك من المخلوقات التي تعيش في هذه المنطقة. والآن أيها الأحبة، نتساءل عن الهدف من وراء ذكر هذه الحقيقة العلمية في القرآن الكريم. لماذا حدثنا الله تبارك وتعالى عن برزخ وعن ماء فرات وماء أجاج وحجر محجور وامتزاج واختلاط واضطراب؟ لماذا؟ إذا تدبرنا سورة الفرقان حيث وردت هذه الآية، نلاحظ أن الله تبارك وتعالى أحيانا يخبرنا عن الهدف من الحقيقة العلمية قبل ذكر الحقيقة. فقبل هذه الآية ماذا يقول تبارك وتعالى بعدما عدد آيات كثيرة عن البحار وعن المياه وعن الرياح وغير ذلك، آيات كونية ذكرنا بنعمه عز وجل؟ قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الآية أيها الأحبة ماذا تعني؟ تعني أن كل مؤمن مطلوب منه أن يجاهد في سبيل الله، ولكن بما يتناسب مع العصر الذي يعيش فيه. فالقرآن الكريم ذكر الجهاد في كثير من مواضعه، ولكن المرة الوحيدة التي ذكر فيها الجهاد الكبير كانت في هذه الآية. يقول تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يوصل لنا رسالة من خلال هذه الحقيقة الكونية، أنه سيأتي زمن يكون فيه الجهاد الكبير هو الجهاد بالعلم، الجهاد بحقائق القرآن. إذ أننا عندما نخاطب يقول تعالى لنا: وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، كيف نجاهد غير المؤمنين بالقرآن؟ من خلال تعريفهم على حقائق القرآن. وبما أننا نعيش عصر العلم وعصر التقنيات العلمية وعصر الاكتشافات العلمية، فكانت أفضل وسيلة لدعوة غير المسلمين إلى الإسلام هي لغة الحقائق العلمية التي أودعها الله في هذا الكتاب. لأن الله تبارك وتعالى عندما حدثنا عن هذه الحقيقة إنما حدثنا لهدف، وهو أن تكون هذه الحقيقة سلاح بأيدينا نحن المسلمين لدعوة غير المسلمين إلى طريق الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا من هذا النوع من عباده، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
لاحت لنا الآيات في الأكوان في صفحة الآفاق والإنسان، شهدت بأن الله رب قادر فرد عظيم ما له من خلقه من آية نزهو بثوب الحسن والإتقان كشفت لنا الأيام عن أسرارها جاءت بها الآيات في القرآن
لاحت لنا الآيات.